الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن التقليد له ثلاثة معاني. الأول أو له ثلاثة تعاريف. الأول أن التقليد هو الالتزام بفتوى الغير من دون نظر إلى العمل حتى قبل العمل. الثاني أن التقليد هو أخذ الفتوى هم من دون نظر إلى العمل وقبل العمل. الثالث الذي يقول أن التقليد هو العمل استنادا إلى فتوى الغير بحيث يكون الغير مسؤولا عن عملي وضامنا لعملي وعملي بعهدته، وهذا هو الصحيح. هناك من قال بأن اختلاف معنى التقليد ثمرته في ثلاثة مسائل. مسألة الأولى مسألة البقاء على تقليد الميت، يظهر الاختلاف في معنى التقليد في هذه المسألة، مسألة البقاء على تقليد الميت، ومسألة العدول من العدول من الميت إلى الحي أو من الحي إلى الميت، ومسألة العدول من الحي إلى الحي في ثلاث مسائل. قلنا لا يوجد ثمرة للاختلاف إلا في مسألة النذر والعهد واليمين، إلا في مسألة النذر وأخوي النذر. أما هذه المسائل الثلاثة فلها أدلتها الخاصة، ولا ارتباط له أو ولا ارتباط لهذه المسائل الثلاثة باختلاف معنى التقليد. فأما مسألة البقاء على تقليد الميت أدلة استصحاب البقاء، سواء كان التقليد هو المعنى الأول أو الثاني أو الثالث، ذكروا من أدلة البقاء على تقليد الميت استصحاب حجية فتوى، الفتوى التي كنا سابقا قد إما أخذناها وإما التزمنا بها وإما عملنا بها. فإذا مات هل تسقط تلك الفتوى؟ نستصحب حجية تلك الفتوى مثلا. وكذلك إذا قلنا أن أدلة إذا قلنا بأن المستند في التقليد إطلاق أدلة الإنذار، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لأن كلمة التقليد ما واردة في آية قرآنية أو واردة في روايات معتبرة. نعم، كلمة التقليد واردة في رواية مرسلة غير حجة، وهي رواية الاحتجاج فقط. كلمة التقليد لم ترد في رواية أو في آية، وإنما وردت في رواية ضعيفة. فإذا كان أدلة التقليد هو إطلاق أدلة الإنذار، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ينذروا إنذار المنذر، أو قلنا أن أدلة التقليد قول أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الأدلة إذا كان أدلة التقليد هو حجية قول المنذر أو حجية قول أهل الذكر، هذه الأدلة مطلقة، هي مطلقة لحجية قول المنذر، سواء عملنا بقوله أو لم نعمل. حجية قول أهل الذكر سواء عملنا بقوله أو لم نعمل أهل الذكر، فهي مطلقة، إذن لا أثر لاختلاف معنى التقليد. وكذلك إذا قلنا أن الدليل هو السيرة العقلائية في رجوع الجاهل إلى العالم، هذا مطلق، لما إذا عمل برأي العالم أو لم يعمل، إذن لا فرق بين المعاني الثلاثة للتقليد، سواء كان أدلة التقليد سيرة عقلائية أو فارجعوا إلى أهل الذكر، اسألوا أهل الذكر أو فلينذروا قومهم، هاي مطلقة، لماذا عمل أو لم يعمل، إذن لا فرق بين المعاني الثلاثة واختلاف الفتوى باختلاف المعاني الثلاثة. هذا من يقول بجواز تقليد بجواز البقاء على تقليد الميت. أما من لم يقل يجوز البقاء على تقليد الميت، إذا لم يقل بجواز البقاء على تقليد الميت، هناك جماعة يقولون لا يجوز البقاء على تقليد الميت، هؤلاء يردون هذه الأدلة وهي على الاستصحاب وأدلة فاسألوا أهل الذكر وأدلة حجية قول المنذر، ويردون السيرة العقلائية. إذن لا ربط لهذا لمسألة البقايا على تقليد الميت باختلاف معنى التقليد. أما المسألة الثانية العدول إلى الغير، العدول ترجع من الميت إلى الحي، من الحي إلى الحي، مسألة العدول أيضا لا ارتباط لها بمعنى باختلاف معنى التقليد، ما إلها ربط بمعنى التقليد، أن المعنى التقليد هو المعنى الالتزام أو أخذ الفتوى أو العمل. مسألة العدول إلى الغير، عدول من الميت إلى الحي، من الميت إلى الحي، من الحي إلى الحي مثلا، لا ارتباط لها بمعنى التقليد. كيف لا ارتباط لها؟ لأن مسألة جواز العدول أو عدم جواز العدول إلى الغير، العدول إلى الميت من الحي إلى الميت أو من الحي إلى الحي، هذا دليل قاعدة الاشتغال، مو متفرع على اختلاف معنى التقليد. يعني أنه أنا الآن قلدت هذا، أرجع من الحي إلى الميت أو من الحي إلى الحي، يجوز أو لا يجوز؟ أنا مقلد هذا أليف، الآن أرجع إلى الميت أو أرجع إلى حي آخر، يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة يقولون لا يجوز، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لقاعدة الاشتغال، لأن الأمر أشك معين أو مخير، إما معين بهذا الذي قلدته فلا يجوز الرجوع إلى الميت، فلا يجوز الرجوع إلى حي آخر، لأن الأمر يدور بين أن يكون هذا معين أو مخير بينه وبين غيره. ففي مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير يقولون التعيين متعين والتخيير مشكوك فيه، أن هذا إذا معين فهو معين، إذا مخير يعني يجوز تقليده أيضا، إذا هو معين حجيته معينة، والثاني مشكوك الحجية، لأن إذا تخيير قول حجة، إذا تعيين للأول إذا الثاني قول مو حجة، فنشك في حجية قول الثاني الذي نريد العدول إليه، إذا شككنا بالحجية الأصل يقول بعدم الحجية. الشك في فتوى حجيتي يسابق عدم الحجية. إذن هاي مسألة العدول إلى الغير، من الميت إلى الحي أو من الحي إلى الحي، يعني الأمر يدور بين التعيين والتخيير، وإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير العقل يقول يتعين التعيين، يستقل العقل بلزوم الأخذ بما يحتمل التعيينية، لأن المحتمل التعيينية مقطوع الحجية، إذا معين قول حجة، إذا مخير بينه وبينه إذا قول حجة أيضا. إذا حجية الأول هي معينة فهو حجة، إذا مخير بينه وبين غيره إذا هو حجة، يعني حجة تخيرية. إذا هنا يستلزم التعيينية، لأن التعيينية مقطوعة الحجية. أما الآخر إذا تعييني للأول إذا الثاني مو حجة، إذا تخيري الثاني حجة، إذا مشكوك الحجية، إذا مشكوك الحجية، والشك في الحجية يسابق القطع بعدمها. إذا مسألة العدول إلى الغير، عدم جواز الرجوع إلى الغير دليل قاعدة الاشتغال أو لا دليل؟ هذا نقول نلاحظ حال التقليد بالنسبة إلى المكلف، فإذا كان التقليد الأول صحيح وشرعي إذن تأتينا تلك المسألة، أنا مكلف قلدت أليف، تقليدي صحيح، تقليدي شرعي، طيب إذا تقليدي صحيح وتقليدي شرعي إذن لا يجوز العدول إلى غيره إلا في حالتين، الحالة الأولى فسق الأول والعياذ بالله، أو أن الثاني يكون أعلم. خب، وبما أنه الأول لم يفسق والثاني لم نعلم أنه أعلميته وإنما نريد الرجوع إليه، إذن لا يجوز. إذا كان نظر إلى حال المكلف وتقليد الأول لأليف صحيح، خلاص بعد ما يجوز الرجوع إلى غيره إلا في إحدى صورتين، فسقه أو أعلمية الثاني، وبما أن الأمرين لم يتحققا إذن لا يجوز العدول، لا يجوز العدول. هاي مسألة عدم جواز العدول إلى الغير. وكذلك في مسألة العدول من الحي إلى الحي نفس الشيء، لما تريد أن ترجع من الحي إلى الحي يعني تحتمل حجية قول الثاني. إذن هم يدور الأمر بين التعيين والتخيير، لأن يعني الأول إذا معين حجة، إذا مخير يعني حجة، أما الثاني تحتمل حجيته. العقل يحكم باستقلال حجية القول الأول، والثاني مشكوك الحجية. إذا مشكوك الحجية فالأصل عدم، الأصل عدمها، لأن الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها. طيب الآن نجي إلى مسألة ثانية. إذن معنى التقليد مختلف فيه على ثلاثة أقوال، والصحيح هو القول الثالث أن التقليد هو العمل استنادا إلى فتوى الغير، بحيث يكون عملي في عهدة الغير وفي عنق الغير، وهو مسؤول عن الغير، وهو مسؤول عن عملي، فهو ضامن لعملي. فإذا كان اجتهاده من الكتاب والسنة وهو صحيح فيكون معذورا حتى وإن أخطأ، وإذا كان لا أن هذا مو مجتهد ويفتي ويقول أنا مجتهد فهو مسؤول أمام الله. هذا المعنى الثالث للتقليد، ولا ارتباط له بهذه المسائل الثلاثة، هم مسألة البقاء على تقليد الميت، هم مسألة العدول إلى الغير من الميت إلى الحي أو من الحي إلى الحي. طيب سنجي إلى مسألة ثانية، هل مسألة التقليد تقليدية أو لا؟ مسألة التقليد مو تقليدية، كل واحد يقطع بأنه يجوز التقليد. أنا لما أقول يابا التقليد واجب، إيه فلان يقول التقليد واجب أو لا، كن أنا أقطع بجواز التقليد، يعني مسألة التقليد مو تقليدية، اجتهادية تحتاج إلى قطع، إلى يقين، إلى جزم. شلون العقائد لا يجوز فيها التقليد؟ هاي مسألة التقليد للغير أيضا تحتاج إلى قطع ويقين وجزم، ولا يجوز فيها التقليد. هكذا قالوا، هكذا قالوا، قالوا مسألة التقليد ليست تقليدية، ولا يكفي فيها قيام الدليل عند المجتهد على جواز التقليد، ما يكفي المجتهد عنده دليل على جواز التقليد أو وجوب التقليد، جواز التقليد لمن يتمكن من الاحتياط، وجوب التقليد لمن لم يتمكن من الاحتياط وليس بمجتهد. فإذا المجتهد عنده دليل هذا كافي، يقول لا، إن تكون تقطع بوجوب التقليد أو جواز التقليد، إن تكون تقطع. لماذا؟ أولا لأننا نعلم علما إجماليا بثبوت شريعة فيها أحكام إلزامية، هذه الأحكام تنجزت علينا، الله يريدنا نعمل بالشريعة، نعلم بوجود شريعة من الله وهي شريعة الإسلام، وهذه الشريعة فيها أحكام إلزامية وجوب وحرمة، ونحن يجب الخروج عن هذه الأحكام الإلزامية، يجب الخروج عن عهدتها ومسؤوليتها لقانون المولوية والعبودية. هذا مولى وهذا خالق وهذا منعم، هذا متفضل، فكون نخرج عن عهدة تكاليفه الإلزامية وجوبية وتحريمية. إذن أنا كيف أخرج من العهدة؟ كيف أخرج عن عهدة تكاليف الله الإلزامية الوجوبية والتحريمية؟ أخرج إما بأن أكون مجتهد، نفس الأحكام الإلزامية أجيبها أنا مجتهد، هذا يعذرني من الخطأ حتى وإن أخطأت أنا معذور. فإذا أنا مجتهد خرجت عن العهدة، خرجت من العهدة، أو بالاحتياط، بالاحتياط عن العمل صحيح 100%، الاحتياط ما خاب من احتاط، أو بالتقليد خلاص. فالخروج عن العهدة يحتاج إلى أحد هذه الأمور الثلاثة، وبما أني لست بمجتهدا ولا أعرف موارد الاحتياط، أو قد يكون الاحتياط في بعض الموارد غير ممكن، إذن الخروج من العهدة يتعين بالتقليد. فالاجتهاد بما أنه ليس مقدورا لكل أحد، والاحتياط قد يكون متعذر أو صعب علي أو لا أعرف موارده، إذن يتعين الخروج عن عهدة التكاليف الإلزامية التي هي في شريعة الإسلام موجودة بالتقليد. هذا أنا أعلم به، هذا علم. إذن بعد إذن أنا ليش أروح أقلد العالم اللي يقول يجوز التقليد أو يجب؟ أنا صار عندي علم بوجوب التقليد، أنا صار عندي علم، صار عندي قطع، لأنه يجب علي أن أخرج عن عهدة تكاليف المولى بما أنه منعم خالق رازق متفضل وله شريعة وأمرني بها، وكيف أخرج من عهدة هذه التكاليف الإلزامية؟ إما بالاجتهاد وهذا غير متوفر لكل الناس، أو بالاحتياط وهو صعب على الناس، والثالث يكون بالتقليد. إذن صار عندي علم بوجوب التقليد أو جواز التقليد، صار عندي علم. فإذا استند العامي إلى فتوى المجتهد إذن كن يقطع بحجيتها، وقطع العامي بحجية فتوى المجتهد قد يكون لارتكاز أيضا رجوع الجاهل إلى العالم الذي هو من أهل الخبرة. هذا الارتكاز موجود عند الناس، كيف أخرج عن عهدة التكاليف المولوية للارتكاز القائل برجوع الجاهل إلى العالم وهو التقليد؟ إذا أنا صار عندي التقليد شنو؟ مو مسألة تقليدية، قطعت بوجوبه أو جوازه. إذا أفضل على الاحتياط فالتقليد أيضا يبرئ الذمة، إذا لا تمكن من الاحتياط يتعين علي التقليد حتى أخرج عن العهدة التي هي تكاليف الشارع الإلزامية. إذا هاي مسألة التقليد، بعد أنا صار عندي علم بها، أنا صار عندي علم بها. هذا دليل أن مسألة التقليد ليست تقليدية، لأننا نعلم بوجوب شريعة يجب الخروج عن عهدة تكاليفها الإلزامية، والخروج عن العهدة بأحد طرق ثلاثة: الاجتهاد غير ممكن لي أنا العامي، الاحتياط صعب علي أو متعذر، إذن يتعين أن أقلد، يتعين، صار عندي علم بوجوب التقليد. أو نقول دليل ثاني على أن مسألة التقليد ليست تقليدية بل هي اجتهادية تحتاج إلى قطع وجزم، نقول المكلف العالم بوجود الأحكام الإلزامية في الشريعة، أنا مكلف أعلم بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة، أكو حلال أكو حرام، أعلم علما ثانيا لا يجوز لي أن أفعل ما أشاء، ما يصير أفعل ما أشاء، أعلم بوجود أحكام إلزامية وأعلم أيضا لا يجوز لي أن أعمل ما أشاء وأفعل ما أشاء، حينئذ العقل يأتي ويستقل بوجوب الخروج عن عهدة الأحكام الإلزامية. وهم بما أنه لا يتيسر الاجتهاد والاحتياط صعب أو لا يعرفه المكلف، إذن يتعين عليه التقليد للخروج عن العهدة. إذن إما نقول أعلم بتكاليف إلزامية في الشريعة ويجب الخروج عن عهدتها والاجتهاد غير ممكن والتقليد صعب، إذن يتعين الاجتهاد، صار علم عندي بوجوبه، أو نقول بهذا نعلم بوجود أحكام إلزامية في الشريعة وأعلم علما ثانيا أنه لا يجوز لي أن أفعل ما أشاء، لا يجوز أفعل ما شاء، إذن يجي العقل يستقل بوجوب الخروج عن العهدة. كيف أخرج عن العهدة؟ بأحد طرق ثلاثة: الاجتهاد والاحتياط والتقليد. الاجتهاد غير ممكن لي، الاحتياط صعب، يتعين علي الثالث. صاحب الكفاية قال مشروعية التقليد للعامي من البديهيات الجبلية الفطرية المستغني عن الدليل، يجب عليك التقليد، هذا قطعي، هذا بديهي، هذا جبلي، هذا فطري، إذا ما يجب التقليد إذا انسد باب الامتثال في حق المكلف. كيف يمتثل؟ كيف يمتثل؟ لأنه يتعذر عليه الرجوع للأدلة الشرعية، العامي ما يعرف الأدلة الشرعية، فإذا لابد أن يقلد. فالتقليد صار إذا يتعذر عليه الرجوع إلى الأدلة الشرعية، والاحتياط هم متعذر في بعض الأحيان أو صعب، إذن التقليد بديهي فطري جبلي ما يحتاج إلى دليل. إذا التقليد ما يجوز، إذن تعذر رجوع العامي إلى الأحكام لأنه لا يعرف الأدلة، إذن لا يعرف الأحكام. طيب إسا احنا نقول فلشي هذا كل ما يقول، كل ما قاله العلماء عن ان مسألة التقليد غير تقليدية، يعني اجتهادية، يعني يكون يصل اليها المكلف بقطعه وعلمه وجزمه، هو هذا ان الخروج عن عهدة التكليف مال الشارع نعلم به، والخروج عن العهدة متوقف على امور ثلاثة. اثنين ما يمكن، او واحد ما يمكن وواحد صعب، او الاجتهاد ما يمكن بالنسبة إليه، والاحتياطها ما يمكن لانه في بعض الامور متعذر، يتعين التقليد اما بالخروج عن العهدة، او نقول لا نعلم علمين، علم وجود احكام الزمن وعلم بعدم جواز ان نفعل ما نشاء، فيستقل العقل بلزوم الخروج عن العهدة. احنا نقول فالشيء، نقول هذا المكلف اللي انتم مسكين تقولوا له الا تحصل العلم والقطع والجزم في مسألة جواز التقليد او وجوب التقليد وما يجوزك الرجوع الى الغير، هذول المكلفين خليهم في بوتقة واحدة، شوف نصهم عندهم علم، مثلا عندهم علم، بلي التقليد واجب او جائز، عند علم تقول له شنو دليلك على ان التقليد لازم او جائز؟ يقول الله خلقنا وارسل الرسول عنده شريعه، وبهي الشريعه بها احكام الزاميه، كنا نطع من عهدتها، واحنا ما نعرف الادله، يعني مو مجتهدين، احتياطا ما نعرف او صعب، فيحصل خروج على العدل بالتقليد، خلاص التقليد واجب علي انا عندي علم به. دور قسم من المكلفين، قسم ثاني من المكلفين تقول له التقليد واجب، يقول لك شو دليلي انا؟ مغفلين؟ مو المقلدين كلهم عندهم علم بوجوب التقليد. فالمقلد المكلف اذا حصل على علم، هذا انا اقوله، اذا حصل على علم فبها انتهت المشكله. اذا التفت المكلف الى جواز التقليد او وجوب التقليد عليه استنادا الى الدليل على جوازه او وجوبه، وهو وجود علم اجمالي بشريعه فيها احكام الزاميه ويجب الخروج عن عهدتها، والخروج عن العهدة أعطل ثلاثة، اثنين ما يمكن، الثالث يصح. إذا صار عنده علم شكو بي، هذا خوش مكلف، هذا زين. أما إذا ما التفت إلى هالأمور، يقول يجب عليك التقليد يجوز، يقول ايش مدريني أنت، قول. إذا لم يلتفت فلا بأس أن يقول له الفقيه المجتهد يجب عليك أن تقلد، إذا ما يلتفت بويا يجب عليك التقليد، عندك دليل على وجوب التقليد او جواز؟ قش مدريني انا، انا رجال اطلع اشتغل واحصل فلوس واكل انا وعائلتي، مدري. فيجي المجتهد يقول له يجب عليك ان تقلد في احكام الشرع، شكو بيها هذه، شنو المانع منه؟ كل المكلفين كل سنه عندهم علم بمساله وجوب التقليد، كل سنه مجتهدين في هاي المساله، أزل 70% اجتهدوا في المسألة، قالوا إيه إحنا عندنا دليل على جواز التقليد أو وجوبه، عندنا دليل، يعني صار مجتهد، عندنا دليل، هو هي هاي الأدلة اللي ذكرناها. فرق 30% ما يعرفون القضية شنو، ما يدرون، يقول يجب التقليد يجوز التقليد، يقول وش مدريني أنا أنت قول، يقول يجب عليك التقليد، فيقوم يقلد. شكوا بيها إلا مسألة التقليد اجتهادية، شكوا بيها. هل شيء معقول؟ معقول؟ إذا معقول ما أغرد عنه. فالمكلفون إذا كانوا 100 فالستين واحد منهم وصل إلى وجوب التقليد وجواز التقليد وعدة دليل وكل زين، 40% من إجل المجتهد قالوا يجب عليكم أن تقلدوا في الخروج عن عهدة التكليف، يقولها بالخدمة خلص هذا معقول، هذا معقول. يعني ما يصير كنا نصر على أن مسألة التقليد ليست تقليدية، كل مكلف كن نقول له شنو دليلك ويذكر لنا الدليل. لا، بعض المكلفين ما يفتهمون هذا الحكي. فالمشاهد يقول لهم يجب عليكم أن تقلدوا في أحكام الشارع، يقول بالخدمة. فمسألة التقليد قد يصل إليها المكلف ويجتهد فيها ويحصل على علم ويحصل على قطع ويحصل على جزم في جواز التقليد، شكوا بيه. واللي ما حصل هالأمور ما يدري مسألة التقليد اجتهادية، ما يدري القضية شنو، ما يعرف، يقول للمشهد يجب عليك أن تقلد في أحكام الشرع. هذا في شيء معقول، يعني ما يصير نحلف بالله أنه مسألة التقليد إلا اجتهادية. لا، لبعض الناس تقليدية لبعض الناس اجتهادية. مثل مسألة حرمة الربا، الناس عندهم دليل على حرمة الربا، الناس العاديين المكلفين العاديين يقرون القرآن يفتهمون أن أحل الله البيع وحرم الربا. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون. عند دليل بعض الناس ما عندهم دليل يقولوا لا الربا محرم، شكوا بي. طيب نجي إلى الإخباريين، هذه طريقة المدرسة الأصولية. أما المدرسة الإخبارية فقالوا بحرمة التقليد، قالوا احنا قلنا لو وجوب التقليد لا جوازه. المدرسة الإخبارية وبعض أهل السنة كما قلنا قالوا بحرمة التقليد، وقالوا هذول الشيعة لما يعملون بالأحكام الشرعية يقولون هذا حلال وهذا حرام، هذا مو تقليد، هذا مثل قبول الرواية المنقولة بالمعنى. يعني أكو رواية من النبي، أكو رواية من الإمام، هاي الرواية مفادها الحرمة، فلما يقول الفقيه أو العلماء أو الناس يعملون بالحرمة يعني عملوا بالرواية بالمعنى، ما جابوا ألفاظ الرواية، جابوا معناها. فإذا رواية تقول هذا الشيء واجب بألفاظها يعملون بماذا؟ بالرواية بمعناها لا بلفظها، هذا الذي عليه الإمامية. تقليد ما أكو، التقليد حرام. إذن لا يجوز استنباط الرأي، استنباط لا يجوز، اجتهاد ما عندنا، تقليد ما عندنا، أكو مجتهد وأكو مقلد. عندنا الرواية مرة تذكر بألفاظها مرة تذكر بمعناها، هاي ذكر الرواية بمعناها هذا مو تقليد مو اجتهاد، ذكر الرواية بمعناها. يعني هذا زيد مرة يجي لك لفظ الرواية يقول لك لا تصلي فيما في جلد ما لا يؤكل لحمه، لا تصلي. ما يقول الصلاة باطلة إذا لبست ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، يقول لك الصلاة باطلة. ما يجيب لك نفس الألفاظ، ما يجيب لك معنى الألفاظ، وهو تبطل الصلاة أو يشترط في الصلاة أن يكون اللباس من جلد غير المأكول. أم تقليد واجتهاد؟ ما عندنا لا اجتهاد عندنا ولا عندنا تقليد، تقليد حرام. وإنما عندنا العمل بنفس ألفاظ الروايات من المعصوم أو بمعناها، يعني نقلد المعصوم فقط، نأخذ بقول المعصوم. أما قول زيد وبكر وعمر ذول المجتهدين لا يجوز، الذي يجب علينا ويجوز الأخذ بقول المعصوم، مرة نأخذ بنفس ألفاظ المعصوم مرة نأخذ بمعناها. يأتي الكلام على رد هذه المقولة غدا إن شاء الله.